احنا نتكلم عن حسبات طاقتنا المحدودة الآيات التي دلت الروايات على أنها وارثة في فضل علي بن أبي طالب أو في فضل جميع أهل البيت المعصومين طبعا سلام الله عليهم. ولكن الآيات التي المستفاد من الروايات أنها وردت في أهل البيت سلام الله عليهم إنها ما أقصى ما يمكن أن يقال إنها بمفهومها اللغوي هي عم أهل البيت وليست مختصة بأهل البيت. وهذا المعنى ذكرها العلماء رضوان الله تعالى عليهم في التفاسير وصاحب الميزان رضوان الله تعالى عليه عبر عن هذا المعنى لأنه من باب الجري. جري مصطلح علمي ويقصد بذلك أنه من هذه الآيات بمفهومها عام ملي محمولة على أهل البيت سلام الله عليهم، فيكون جري بمعناه أن مع مفهوم الآية الشريفة محمول على أهل البيت سلام الله عليهم. وكذلك بل بعض الروايات أنه فيها إشارة إلى هذا المعنى وهو أنه أن أهل البيت سلام الله عليهم مصادق تلك الآيات، فيكون معنى الآيات الواردة في حق أهل البيت معنى أنه أن أهل البيت سلام الله عليهم عبر المصادق لتلك الآيات الشريفة. نعم قد يكون هناك قرينة على أن هذه الآيات تعم بمقتضى الروايات تعم أهل البيت ولا يمكن أن يشمل غير أهل البيت لقرينة في الرواية أو قرينة في الآية الشريفة. وهذا المعنى قليل فيها في الرواية في يعني يجري في بعض الرواية بعض الآيات التي يستفاد من الروايات أنها وردت فيها حق أهل البيت سلام الله عليهم خصوص علي بن أبي طالب أو أحد المعصومين أو جميع المعصومين سلام الله عليهم. فعلى هذا الأساس بل اتسعت دائرة الآيات التي وردت أو قيل إنها واردة في حق أهل البيت سلام الله عليهم. بل يظهر من بعض العلماء منهم الفاضل رجب البرسي رضوان الله تعالى عليه ألف كتابا وادعى فيها أنه 500 آية نزلت فيها علي بن طالب وهو واحد من أهل البيت أو جميع أهل البيت 500 آية. كيفما كان معنى ورود الآية في حق أهل البيت ليس معنى أنها نصون هذا فيها معين في معين معين من أهل البيت شخص معين وهو أمير المؤمنين مثلا أو غيره هو ليس معنى ذلك أبدا. ولعل السر بل أو أحد الأسرار أو أحد الوجوه التي هذا اقتضت أن يكون القرآن هكذا بمعنى أن الله سبحانه لم يذكر اسم أهل البيت بالخصوص في القرآن أن هذه إلا في بعض الموارد بحيث توجد قرائن على أنه لا يمكن أن يشمل غيره مثل آية الولاية الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون. وهذا مختص بقرينة ظاهرة أنه علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ولكن ليست الآيات كلها كذلك. بعد هذا التمهيد هذا نحن نستمر هذا في هذا الطريق إن شاء الله تعالى الى هنا الله تعالى يوفقنا لاتمام هذا المشروع، مشروع ذكر الايات التي وردت في حق اهل البيت سلام الله عليهم. كنا نتكلم هذا في سورة البقرة في الآيات الأولى في سورة البقرة، قال الله سبحانه: يؤمنون بالغيب، كلمة الغيب بما هو غيب استعمل في اللغة بمعنى الغيب يعني المخفي، واستعمل أيضا بمعنى المستري وهو وغاب يغيب غيبة غيبا وغيبة بمعنى المعنى الحدثي. ولا شك في أنه لا يمكن تفسير كلمة الغيب في الآية الشريفة بالمعنى الحدثي بالمعنى المستري، بمعنى أن يكون معنى حدث وتحقق الغيب وهو تحق وهو غيب، بل اختفاء شيء نفس الاختفاء لا الشيء المخفي، الاختفاء بمعنى المستري، وهذا لا يمكنه الالتزام بذلك أبدا باعتبار أن المعنى الحدثي هو عبارتنا عن حدث بمعنى خروج الشيء من كتم العدم إلى الوجود، وهو هذا ليس له شيء مستقر، ليس له استقرار حتى يقال أن المقصود بالغيب المعنى المستري. فإذا كان معنى حدثي لا يمكن إرادته فلا بد أن يكون مقصود به متصف بالغيب يعني متصف بالاختفاء. وهنا بل قال بعض المفسرين أن المقصود بكلمة الغيب ها هنا يوم القيامة، يعني يؤمنون بالغيب يؤمنون بذلك اليوم الذي هو غائب ومختفي عن الأنظار وعن حوادث الخمسة الظاهرية، وهذا والمقصود به يوم القيامة. ومعلوم أن القيامة موصوف بهذا الوصف وهو وصف الاختفاء باعتباره غائب عنه. وورد في بعض الروايات ومنهم بعض الروايات منهم ما روي عن الإمام العسكري سلام الله عليه أنه قال المقصود بالغيب هو الإمام المنتظر أجل الله فرجه الشريف. باعتباره أنه مختفي عن ظهر ربما بل أحد يشكل علينا أنه إذا بل ظهر سلام الله عليه فإن ذلك لا يكون مخفيا، فلا يبقى مفاد للآية الشريفة حين ذلك، فإن ذلك كيف تفسر بل هذا كلمة كلمة كيف تفسر كلمة الغيب بالإمام المنتظر سلام الله عليه. والذي يمكن أن يجاب عن ذلك وقلنا نحن إن الألفاظ التي يدعى أو نحتمل أو ورد في الروايات أنها ورد في أهل البيت إن المقصود بذلك المفهوم العام وأهل البيت عهد المصادق، ويكون هذا معناه أنه إذا كان عهد أهل البيت مستاق لمعنى آية ثم بعد ذلك بل خرج عن كون ذلك مستاقا كذلك فهنا يدل على آية تبقى على حالها، وآية لم تذكر هذا شخصه الشريف وهو فقط شخصه بل ذكر معنى عام وهو ما هو مخفي عنه، فمعنى ذلك فعليه أن نفسر آية شريفة نحن بمفهوم أوسع يشمل ولي الله العظم ويشمل يوم القيامة ويشمل كل ما يجب علينا الإيمان به الآن، وليس ذلك ظاهرا لعيوننا مثل الجنة والنار والحساب والكتاب وتطاير الكتب وكذا إلى آخره. فهذه كله. فالنتيجة هكذا نقول إن الآية الشريفة تدل على أنه من يؤمن بشيء عام بشيء غائب عن حواسه بامتثالا لأمر الله سبحانه. هذا معنى الآية الشريفة. فإذا كان هذا معنى الشريفة ونفع في الروايات نفهم ما هو مصداق يمكن أن يكون مصداق يوم القيامة، وكذلك مع هذا يكون ولي الله العظيم أيضا أحد مصادق هذا المعنى عام. وكذلك هناك يمكن أن يكون قلنا أحوال القيامة جنة ونار ونحو ذلك، ولهذه كلها أمور غائبة عن أعيننا وعن حواسنا، ويجب علينا الإيمان بهم والمحاسبة وكذلك وغير ذلك من الأمور التي رضى. نفس الإنسان هذا حي، هذا عليه أن يؤمن بأنه يأتي يوم هذا يموت، والموت هو ليس الآن موجودا في حقه، ومع ذلك يؤمن. فالمقصود بالآية الشريفة والعلم عند الله والراسخون في الراسخ هنا في العلم، وهما كل أمر مختف عن الهوات الخمسة الضائعية، ولكن يجب بحكم العقل أو بحكم الروايات التصديق بذلك، الإيمان بذلك. هذا مقصود بالغيب، ولي الله العظم يكون أحد مصادقيه وليس منحرفه. ومن ذلك لا مانع من أن نفسرهما بهذا التفسير العام، وينطبق هذا التفسير العام على ولي الله العظم وكذلك على القيامة وعلى الجنة والنار وكل ذلك. ثم ينبغي أن نلتفت إلى نقطة أنه جملة من الروايات في حق ولي الله العظم وردت قبل ولادة ولي الله العظم، حتى هذا الدعاء الذي نقرأه نحن امتثالا لأمر المعصومين اللهم قل لوليك الحجة إلى آخر الدعاء الشريف. هذا الدعاء ولكما ورد فيه كتبنا المعتبرة أنه من إنشاء الإمام الرضا سلام الله عليه، لم يولد ولا والده ولا جده، ويدعو لهما هذا بالكذا ولين بهذا الدعاء. كذلك الإمام العسكري الظاهر أنه لما يكون مقصود به الإمام المنتظر، ولكن لابد أن يكون ذلك قبل ولادته سلام الله عليه وليس بعد ولادته، ولا يهم ذلك. فيكون دعاء هذا قبل ولادته بجسد الظاهري، وإن كان هو موجودا كان موجودا هذا فيهم عالم الأرواح مع أجداده الطاهرين مع آباء الطيبين قبل ولادة رسول الله وبعد ولادته، وإلى الآن موجود بوجوده الظاهري ووجوده عن نفس الأمر إن شاء الله تعالى. فهذا الجانب لا يضر، كل ذلك لا يضر في انتباك الآية الشريفة على ما عليه السلام الله عليه. هذا نكتفي اليوم بهذا المقدار.